يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك.
شباب الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة مما بعد الثورة بعنوان الأزمة في مصر، البحث عن مخرج. في خلال أيام قليلة تصاعدت موجة العنف بشكل غير مسبوق وبشكل لم تشهده البلاد منذ ثورة 25 من يناير 2011. فما هي الأسباب التي أدت إلى تفاقم موجات العنف إلى هذا الحد؟ وهل الحراك الذي يحدث على الأرض يمكن احتوائه سياسيا، أم أن هناك أطرافا مستفيدة من تفاقم الأوضاع إلى هذا الحد؟ أيضا هل تعبر بالفعل عن الشارع لا يعترف بالمعارضة ولا بتمثيلها له؟ وكيف يمكن أن يتعامل نظام الرئيس محمد مرسي مع موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد؟ أسئلة عديدة تطرحها الأزمة الراهنة في مصر، والتي نحاول في هذه الحلقة صياغة رؤية والبحث عن مخرج لها. في هذه الحلقة نرحب بضيفنا لإضافة هذه الرؤية سيادة الفريق حسام خير الله، وكيل أول المخابرات العامة المصرية الأسبق. رحب بك سيادة الفريق، شرفتنا. إذا لنا نذهب إلى تقرير نشاهده مع حضراتكم عن هذه الأزمة، ثم نواصل حلقتنا مما بعد الثورة.
تقول الرواية الشعبية أن الأمر بدأ حين اصطدمت الشرطة في محافظة السويس المصرية بالمتظاهرين، فسقط 9 قتلى في ذكرى اندلاع الثورة في يوم 25 من يناير الماضي. لكن آخرين يرون أن الأزمة التي تعيشها مصر الآن ترجع إلى ما قبل ذلك، وتحديدا حين بدأ الرئيس المصري في إصدار إعلان دستور يحصنه ضد الطعون القضائية، الأمر الذي أثار استياء القوى السياسية في مصر. يرى هؤلاء أيضا أن إخفاق حكومة هشام قنديل أججت غضب المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات كبيرة في ذكرى الثورة المصرية، فواجهتهم الشرطة بعنف. منذ ذلك الحين والمعارك بين الشرطة والمحتجين صارت مشهدا يوميا في شوارع العاصمة والمحافظات. أبرز هذه المعارك ما جرى إثر الحكم على من اتهموا بارتكاب مجزرة بورسعيد، والتي أشعلت اشتباكات واسعة في محافظة بورسعيد سقط فيها ما يزيد عن 40 قتيلا اتهم الأهالي الشرطة بقتلهم. على إثر تدهور الأوضاع في بورسعيد والسويس، خرج الرئيس المصري ليعلن الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة الثلاثة. لكن رغم ذلك استمرت وتيرة العنف في التصاعد، ودارت جولات يومية من المعارك بين الشرطة والمتظاهرين. آخر جولات هذه المعركة ما جرى يوم جمعة الخلاص بحسب الشعار الذي رفعه المتظاهرون، حين اندلعت المعارك مجددا بين المتظاهرين المناهضين للرئيس مرسي وقوات الشرطة. لكن المشهد الصادم ما عرضته احدى الفضائيات من مقطع مصور يظهر الشرطة المصرية وهي تقوم بمطاردة احد المتظاهرين وتجريده من ملابسه وسحله وضربه من قبل افراد الامن بعنف. وفي نفس اليوم قالت وزارة الصحة المصرية إن شخصا يبلغ من العمر 23 عاما توفي إثر إصابته بطلق ناري وجرح 53 آخرين، اتهم المتظاهرون الشرطة باستهدافهم. ورغم ما تبذله أطراف كثيرة لنزع فتيل الأزمة في مصر، إلا أن الأوضاع آخذة في التفاقم، خاصة وأنه لا يلوح في الأفق حل يرضي جميع الأطراف.
شاهدنا التقرير مشاهدينا الكرام، أبدأ من آخره قبل أن نبدأ حلقتنا مع ضيفنا الكريم. سحل حمادة صابر لما طلع بالأمس على إحدى الفضائيات وقال لك مش الشرطة، واليوم أمام النيابة قال لا الشرطة، إيه الموضوع؟
أعتقد أن تعرض لضغوط. بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعني، وبرضه أحب أعزل الشعب المصري كله في ضحايا الحقيقة، لكن أعتقد أنه تعرض لضحايا العنف أو تهديد لو على العنف ده، لأنه لكن قوبل باستنكار شديد من اهله على الشرطة زي ما بيقولوا ما تقبلش انه يعني اعتبروه ده موقف مشين جدا ان رجل باع كرامته
وراجل يعني الصور بتقول ان هم زي شرطة يعني
طبعا لا
هل هم شرطة فعلا؟
هنا بقى في حضرتك بعض الوقائع بتقول ايه في تلفزيون فرنسا 24 طلع فيه عبارتين هودر فان هودر فان دي ما يعني هودر فان محدش عرف عنها قناة روسيا
اليوم
في بنورما جه خبير روس قال هذه كلمة فارسية تعني انبطح أرضا التكوين الجسماني اللي بتاع الأفراد اللي كانوا لابسين زي الأمن المركزي مش هو تكوين الشرطة العادي بتاع الأمن المركزي
اللي هم شكل البصريين العاديين
قليل ده يمكن صحته أفضل ثم هناك عميد الشرطة راح خد الكارنيه وسابهم جري حاول ضابط الشرطة يتدخل ما سألوش فيه شوف حضرتك بقى هجمع لك في رؤيه بقى بعض الناس في مطار قالت انه قبل فاكر تصريح خير شاطر ان في مفاجاه كان هناك طياره عسكريه سي 130 قبل يوم الخميس تطير الى جهه في داخل مصر اخرت من الساعه 8 بل ما تطير الساعه 8 صباحا الى الساعه 12 والطياره الرئاسه رقم 2 طلعت فيها خيرت الشاطر وعصام حداد الى لبنان ثم عادت وبها 120 فردا من لبنان هناك توقعات او مؤشرات تقول ان هولا ال 120 هي المفاجاه اللي لبسوا لبس
العسكري الشرطه
وهم قاموا بممارسه العنف الشديد ده لانه
حول القصر الاتحاديه
بالظبط
لانه يعني ليسوا مصريين ولا مصريين؟
غير مصريين وغالبا انهم كلمه هودر فان انبطح ارضا بالفارسيه فدي لغه ايرانيين من حزب الله
معقول
رغم انهم بيستخدموا العربي اللغه بيتكلموا عربي لكن عارف حضرتك الانسان وقت
السرعه
ساعات بيشتم حتى بيبدو انه مهذبا لكن انفعاله بيخليهم فاهم فاذا كانت الموضوع تبقى كده يبقى بتشير بقى هذه المفاجاه التي يتكلم عنها
خيرت
الشاطر الموضوع
دي تبقى مصيبه
بالرغم انه لا يمكن تاكيده حاليا لكن هي بتوضع لنا بعض النقاط وعلامات علينا ان نتحقق منها طبعا مصيبه تدخل بقى انت بتعمل
وده اللي ممكن يكون خلى حماده صابر قال ان هم مش الشرطه
حضرتك طبعا النفي وبعدين حاله اللخبطه اللي فيها ولا لو انت العسكري المصري حتى بتشوف في لقطات تانية بعض فيها عنف مش بنفس الدرجه مش تجريد بالملابس مش حاله
يمكن الفيديو كده بنركز فيه
بص حضرتك الجرجره على الارض ثم طرقه مره اخرى ثم يعني وبعدين واضح انه ما فيش سيطره لضباط الامن المركزي عليهم يعني عدم تبعيه دي كلها شكوك عايزه تقدر
هذا من يؤكدها او ينفيها
ودي عمليه صعبه بالنسبه لنا
طيب نبدا مشروعنا الازمه في مصر هل اندلعت مع ذكرى الثوره يوم الجمعة قبل الماضية أم أنها تراكمية؟
دي تراكمية وأي تراكمية ابتداء من فقد المصداقية حضرتك عشمتيني كتير قوي فرفعت عندي حجم التوقعات لفوق ثم فجأة خليت بيه بصراحة كده كل اللي انت وعدتني بيه أصبح غير موجود وبعدين انت بتشوف بقى عملية إقصاء محاولة تمكين استبعاد هو شيء طبيعي زي ما بيقول انه لما يجي حزب من أحزاب الخارج في أوروبا يكسب
بأعوانه
طبعا. لكن ما يجيش لغايه مثلا داخل ادارات في مثلا دمنهور او طنطا يطلع مثلا الاداره التعليميه او الاداره الفنيه يطلع لا ده اتجاهاته مش مع الاقوان يوم يتغير ما ينفعش دي انت بقى عايز تتحكم في المفاصل الدوله كلها وتسيطر عليها فدي كلها وبعدين
يبقى انت تقصد ان لما يعمل اخوانه يعمل امثال كادات العليا
ده شيء
محافظ
لو اي حزب هيغير لكن الدوله زي ما هي حزب المحافظين بيجي او العمال اللي بيجوا معاه وكلاء الوزاره بتوعه على نفس على فكره
في الانتخابات الدرجات القياديه
بالظبط بس لكن الدوله بتسير عليها لكن هنا احنا واضح جدا انه الموضوع مش كده هو في عمليه استعجال دي حاجه ثم ما فيش انجاز الحكومه ما لهاش اي انجاز ودي طبعا الناس حاله الفقر بتزداد الامور واقفه فدي كل دي
طب هو انجاز هما يعني هيرد عليكوا على حضرتك الناس يقول لك هم سايبيننا في حالنا ما هم بيطلع من اضراب لاضراب من ثوره لثوره من قطع طريق لقطع طريق يعني طب انا ما عملتش حاجه لسه
طب حضرتك لو قلت لي انا بعمل مشروع الفلاني وبدعو الناس للتعليم عملت ورشه للتعليم اجيب الناس للصحه مش ده بتقدر تتحرك بغض النظر انت حضرتك توجهك فين يعني انا لو ابتدي اعمل طريق اصلح في طريق جبت المعادلة في اولها مش انا بنيتي ما حدش قال له ان الطريق هتخلصه في 6 اشهر او 7 اشهر بس ابتدي ما بتبتديش واضح تخبط ما فيش رئيس وزراء الحقيقه انا مش عايز اقول انه صعبان عليا لانه لا يفتقد اي خبره هجيب منين
فدي يعني تقصد يفتقد الى الخبرة
خالص، لان عمر ما في اي تحظى ازمة في مصر في يوم من الايام، ما الخبرة دي متراكمة من الاحتكاك بيقولوا هات وزير الرأي ياخد رأيه في الازمة الداخلية، ما عمره ما يستدعى، وبالتالي خبراته في الازمات اللي هي الجماهيرية غير موجودة خالص. فحتى لو في بقى اعضاء الوزارة هيتعاملوا معاه يدولوا القشرة،
وزي ما قال التقرير عندنا الاعلان الدستوري كان بداية ازمة برضو تراكمية.
طبعا حكاية التحصين حضرتك ان ضد حل مجلس، انت اعتديت على القضاء، اعتديت على وتوقف كل الامور. وبعدين الناس ايا كان، حتى عارف حضرتك لو الدستور ده بيعتبرناه احسن دستور في العالم، حتى الطريقة اللي اتخذت بيها كده طريقة فجة
مش مريحة
بالمرة،
خصوصا لبعض الناس
لا توافقي. وطبعا احنا عندنا حاجات في عليها الحقيقة انتقادات. وبعدين حضرتك تقول لي يقول لي ان احنا هنعالج النقاط الخلافيه دي لما الامور تتأزمت دلوقتي، ابتدى يقولوا طب نمسك الاول من النقاط اللي خاصه بالمعارضه عليها. طب ما تقدمها لمجلس الشورى، انت اديت له السلطه اصدار تشريعات، ليه بتقول لمجلس النواب؟ عشان بعدها
يعني تقصد ان هو المفروض لو هو خلاص في نقاط خلافيه على بعض المواد قدمها دلوقتي للشورى، ليه تستنى مجلس النواب؟
ما هو حتى الانتظار ده ممكن اصدقك لو كانش عندي اتلسعت من زي ما بيقولوا اتلسعت من الشوربه بنفق في الزبادي. عدم المصداقيه باستمرار توعد وتخلف، فما هو الضمان ليه استناك تقول لي مجلس النواب وبعدين تقول لي اصلا والله المجلس مش راضي؟ زي ما حصل الحوار برغم هشاشته اللي طلع منه، راح المجلس الشورى قال له الكلام ده مش غير ملزم لينا. طب ما ايه بقى الضمان؟ كلها على
حضر التجاول برضه عمل مشكله في مدينه انا،
وكان يستطيع ان يخليها بمده قصيره جدا، لكن ليه شهر؟ لماذا الشهر؟ هناك الناس بتقول انه حتى الرئيس كان بيستخدم صباعه كما لو كان مكتوب له في الورق ارفع صبعك الان.
طيب تعامل السلطة مع الحراك الشعبي كيف تقيمه؟ يعني السلطة على ما يبدو انحازت للخيار الامني، هل ترى هذا الخيار صالحا للتعامل مع حراك الشعب، حراك لشعب قام بثورة يعني من سنتين ازاحت نظام دولة عميقة وكان راسخا بجيشي وبمخابراتي وبامن الدولة وبغير ذلك؟
ودلوقتي للاسف ما بنقدرش اقول كان صحيح او لا، ده يعبر عن فشل يعني
رئيس
صح ولا لا. لانه مش هي الناس اللي ما قبل 25 يناير 11 هي الناس الموجوده حاليا، ده حاجز الخوف اختلف
تمام
خالص. يعني
هيبه الدوله ليست هي هيبه الدوله القديمه
بالظبط، هي الناس اكثر جرأة، تطلعاتها زادت. لكن للاسف يبدو ان السيد الوزير الداخليه الجديد اراد يثبت ولائه للحكومه، لانه انا اعتقد هذا المنصب كان لا يحلم به، لانه ما فكرش هو يوم في الايام حد ماسك السجون ان يكون هتجيله منصب وزير الداخلية. فاعتقد انه يريد ان يؤكد، وشوف حضرتك تحفظات او اعتراض ضباط الشرطة عليه وطرده من الجلسة كلها معاني تقول انها التوجه ده من صح. التوجه حضرتك الاول حل مشاكلي لن تجد محتاج الامن. الامن انت حضرتك بتحط في الاخر بتكمل، ده البرواز في الاخر عشان اختار
يعني تكمل عجز المؤسسات الاخرى.
يعني بالظبط بتامن حاجات بتسهل لي الحركه، بتامن لي في حياتي، لكن لما يبقى في معالجه للفقر، معالجه للبطاله، كل الكلام ده هتبقى جزء مكمل ليس الا.
طيب الا تعتقد سياده الفريق ان هذا الحراك يمكن ان يفشل تجربه الاخوان المسلمين في الحكم؟
والله هم لو اعتبروها تجربه يبقى قبل للاه ولا انها تفشل وتفشل، لكن هي مشكلة انهم بيعتبروها هذا حق مكتسب ليهم اصبح ليه، ودي فرصة لا تعوض. يعني التجربة معناتها تجربة وتروح يجي غيره مكان، لكن هو لا يريد ان يتخلى عنها، ولذلك قابليته للقبول او الاستماع للرأي الاخر تكاد تكون من عدم. هناك اصرار على خط معين بيحافظ عليه ولا عناية لمن يقول الاخرون. بالضبط،
بس هم عندهم شعبية وعندهم الجماعات السلفية بتؤيدهم، الجماعة الإسلامية بتؤيدهم، يعني عندهم برضو على الأرض الجماعات المختلفة زي أنصار السنة زي الجماعات الشرعية. يعني عايز أقول إن المجتمع المصري توجهه إسلامي، فبالتالي يؤيدونها.
أخطاء دي خدت 30 سنة إنك حضرتك فكرت كده تعالج مشكلة الإخوان وهو بعبارة عن ناحية أمنية، ما فيش مهتمتش بالتعليم الأمية، استغل التعليم الدين فيما ما هو ده. لكن حضرتك ما كلنا عارفين ان في خلاف ما بين السلف والاخوان المسلمين، لكن بيعتبروه فرصة ان احنا نتكامل دولة تبقى دولة بالشكل السيوقراطي اللي هو الديني ده. لكن لو الامور تركت لحالها بقى هديت هنلاقي السلف في اتجاه بحكم الطبيعه. السلف يقعد يفكر ممكن يشوف على اموره حتى مع تشدده، لكن اخوان هي كربونه لانه السمع والطاعه بيبقى ماشي فيها
كتنظيم.
يعني صعب انه يبقى في توائم طول الوقت.
طب الى اي مدى المعارضه يعني معبره عما يجري في على الارض؟
هو المعارضة حقيقة كانت في الأول الناس ثقتها فيها أعلى من دلوقتي، خلينا يعني نكون صلحاء وصادقين، كان في التطلع لها أنها تكون معبرة حقيقية عن الناس، لكن حصل انخفاض قدر من تراجع
شعبية
من شعبية المعارضة، لأنهم الناس دلوقتي عايزة أهدافنا إيه؟ عيش حرية عدالة اجتماعية. مش شايف المعارضة باستمرار بتكلم عن النقاط دي، ابتدت حوار سياسي ان منفعة ولا او
فاعتبروا سرعة السلطة
منفعة خاصة فدي اضعفتهم الحقيقة حد مين، وكثير من دلوقتي من الشباب في الشارع مش موافقة، يعني حتى اخر موقف عندنا عديد قبول الحوار طبقا او وثيقة الازهر الاخرانية، هناك في 70 جهة بتقول لا مش احنا ما تقبلوهاش، فهنا واضح اول خلاف، ناس بتقول احنا موافقين وتأكد عليه، وان كنت انا افضل حاليا فعلا يعني انه اللا عنف الحقيقة لانها كلنا خاصين وكلنا مصريين يعني هتصير في نتمنى وبالنضال السياسي نقدر نحقق كثير قوي وناخد تعاطف رأي العام وناخد زخم شعبي وكل الناس تنزل في الشارع نقدر نحقق اكثر من عنف كثير. يعني
طب هل ترى ان المعارضة تملك مشروعا بديلا عن المشروع مشروع الاخوان ومشروع الاسلاميين؟
برضه حضرتك كلمه مشروع واضح المعالم مفيش، لكن المعارضه فيها قدراتها الخبره الذاتيه عندها وعناصر الموجوده في عندها، انك على طول تضم تضغط عليه عايز تروح فين تلم تلتحم على طول وتمشي للامام، يعني يمكن مفيش اطار معين لخطه معينه مش واضح يعني كل واحد وفيها ناس
يمكن ده زي ما سعادتك قلت قبلا ان هم مصالح شخصيه يعني لكن هم لو فكروا عملوا مشروع هيبقى لهم مشروع.
لو احنا اتبعنا حكومه زي انجلترا ما بقى في حكومه ظل بتعمل نمشي ازاي في المشاريع نعمل ايه الانفاق انهي اولويات المشاريع ايه كان ممكن يبقى كده، لكن هم ما فيش في حقيقي في خلاف داخلي بينهم وخلاف مش قليل
بين المعارضه نفسها
بين المعارضه طبعا
لكن ما عندهمش مشروع بديل.
ما فيش مشروع بديل
لا. طب يبقى ما فيش شعبيه وما فيش مشروع بديل، والاسلاميين عندهم مشروع وهم الاكثريه زي ما بيقولوا او هم القوه على الارض.
ما هو الناس برضه مش حاسه ان ما هو حضرتك عندك مشروع بس ما بتتفقش مع مجموعه الشعب. ايوه عندك مشروع مشروع اقصاء مشروع بالامر بالجبر ما بتتفقش مع دوله الوسطيه اللي اتسمت بيها دايما مصر. ما هو برضه ما يبقى مشروعك مش مقبول.
طب هل ترى ان المعارضه محقه فيما تطرح؟ يعني الغاء الدستور مش عارف ايه سقوط الرئيس يعني دستور يريدون ان يعيدوننا الى ما قبل يعني ما بعد الثوره مباشره.
هو اصلا ما عندنا مشكله حضرتك لا انه هي نظره ايه ما بني على باطل فهو باطل فبعتبره ما وصول للدستور برغم انك استفتاء لكن انت خدته غصبا يعني وبعدين حضرتك مين اللي بيقود الحياه السياسيه؟ هي النخبه او هي المجتمع مش الريف يا فندم اسمح لي يعني اذا كانت القاهره قالت 77% لا على الدستور والمنوفيه وكلام فده دي الاغلبيه الاساسا هو ده هو مجتمع السياسه دي الاغلبيه اللي موجوده فيها فعشان كده تلاقي الامور
متفاقمه في العاصمه
متفاقمه وبعدين الاقصاء التعدي على الـ على الـ على القضاء والاختيار لكن حضرتك انت برضه احنا مش عايزين ما اعرفش يعني برضه حكايه شرعيه الرئيس دي انا ما بطعنش فيها لكن ما هيش مبرر وحيد تقدر تقول عليه 100% يعني الملك فاروق كان له شرعيه وقامت عليه الثوره 52 افسد واتجه اهمل مصلحه الشعب هيقولوا حسني مبارك اصل ده اول رئيس منتخب طب ما حسني مبارك كان منتخب سنه 2005 بغض النظر عن طعن في الانتخاب وقدامه 26 منافس
ده الشكل بقى
الشكل لكن ماشي اهو يعني من بعديها مش كانوا هم في الاخوان في المجلس الشعب
2005 88
واتفقوا على يسيبوا مقاعد معينه للحبايب بتوع زكريا عدم وخلافه عشان يخش مجلس الشعب طيب اشمعنى دلوقتي
يعني كان في صفقه
طبعا كان في صفقه لا حكاية الشرعية دي حضرتك مين يقررها؟ حضرتك ليك التزامات ما تأديش بواجباتك هيبقى من حق ان انا اقول لك لا سمحت. الرئيس اهلا وسهلا. كلنا على فكرة بعد انتخابه بصينا قلنا لا عايزين نكون ناس بقى ناس يعني الدولة تمشي باتجاه تاني، نتعاون نروح مع بعض نمشي معايا لغاية الانتخابات القادمة المحك الجاية انتخابات مجلس الشعب وخلافه. لكن التجربة بالنسبة للعالم الوسطي في مصر قال لا هو مش عايز تتعاون معه مش عايز يشوفك خالص. دي مشكلة.
طيب كيف نخرج من هذه الأزمة؟
الخروج من الأزمة دي
يعني قول ما شئت.
بص حاضر بيقولوا ايه الرجوع للحق فضيلة او الاعتراف بالحق فضيلة. هناك لم الناس استعين بالكفاءات ما تقصيش حد بلاش فكرة الاخوان. افتح صدرك واسمع للناس كلها وخلي مشاريع هتلاقي ناس كفاءات موجودة. حضرتك الناس مش عايز دلوقتي كم واحد دلوقتي هاجر؟ هل معقول ان جزء حيوي قطاع المسيحيين بره؟ انا بشاب ان المرأة بتبقى الاحصاء عادتها اكثر من الرجال حضرتك. طب انا عندي عربية زي ما كنت دايما بقول ايام انتخابات ليا اربع اطارات. اطار اقباط اطار سيدات المرأة اطار واطار كده
اطار ينفع. اسلامي اطار ليبرالي
كل هل ينفع ان العربية تمشي وفي فردتين مش موجودين او نايمين؟ ازاي حضرتك عايز تفصل نصف المجتمع؟ يعني طاقته الانتاجية دي المحركة تقصيها ازاي؟ مش فاهمش في العالم. حضرتك كوريا ما وصف أزمة النمور بتاعتها اللي كانت ان الاحتياطي بتاعها صفر. اللي وقفها ايه؟ ستتها تخلت عن جميع مصوغاتها وتبرعت بيها. كوريا بعد سنتين كان الاحتياطي النقدي بتاعها 100 مليار دولار بس مش تعب. هذه هي السيدات
ورجعوا فلوس الستات؟
ما هو الخير هيعم على كله حضرتك. خلاص النهضة بتبقى على الكل. لا حضرتك شوف بص كده في صناعات كثيرة جدا تلاقي المرأة هي المتفوقة. يعني كل موضوع الالكترونيات والحرفات اللي فيها استخدام ايدك ضفيعة قوي. الادوية تلاقي السيدات فيها كتيرة جدا اكتر من الرجالة. فانت عايز تقعدهم في البيت تحت اي دعوة.
هم محدش قال يقعدوا في البيت لكن هم مكون يعني.
لا هو مش عايز يسمع لها صوت. ما هو حضرتك برضو هتشغلني سخرة ولا ليا رأي ولا
وهم كانوا بيناقشوا المرأة تبقى انهي في القائمة وكده. اذا لها دور في المناقشات في مجلس الشعب في قانون
الانتخابات. في الكوت ما هو اعترض. يعني يقول له قدام لا مش قادر اصل احنا ده يعتبر تمييز للمرأة. ما انت حضرتك عمال تقفل عليها وبعدين تقول لو جيت لها تدي حتى مجرد تمثيل وتقول لا ده مخالف للدستور. لا ما هو الاتحاد.
طب والاقباط ما حدش مسوهم؟
الاقباط هو شايفين ما حدش بيديهم حتى اي مساحة. حضرتك الاقباط احنا عند هاجم من مصر حوالي 100,000 واحد قبطي حتى الآن
بعد الثورة؟
بعد الثورة.
هذا كلام موثق صدفي؟
والله ده منهم يا فندم. من عاصمة من عائم كبير يعني. أنا الحقيقة أنا شعوري ناحيتهم طيب جدا الحقيقة. وبقدر منهم نسيجه واحنا دايما قلنا عايشين معهم أفضل الحقيقة يعني. فدي تعداد خاصة منهم. علما حضرتك أن عندك في الكثير من الأقباط بره أكثر حماسة لأن يدوا مصر أكثر من العايشين داخل مصر الحقيقة يعني. لكن انت حضرتك بقيت لهم يعني الدعاوى ما تعيدش عليهم ما تسلمش عليهم ما دي كلها انت اقصاء يعني ازاي في احساس وبعدين انا مش عايز اقول استخدامهم لفظ قله لان هو جزء من النسيج المصري لكن ده شيء طبيعي. انا بحس نفسي مش الغالبيه معايا في حاله من التخوف ومن القلق في الجانب القطبي
على الاقل منهم لكن ما حدش مسهم من الاسلاميين.
دي حاله عامه حضرتك
يعني شعور عام. طب ايه تاني كيف يجمع الشمل مرة اخرى؟
ايوه ما انا بقول لحضرتك اعلنها كده صريحة كده انا اغير الحكومة ابحث عن من هو
سؤال لك الحكومة ده لسه الانتخابات خلال شهر يعني فمش هنغير حكومة ونجيب حكومة تانية
هذا قائد حال الزوس بالرئاسة ما دي حجية. ما هو نفس الكلام قيل لماذا هشام انديل؟
عندك تفسير؟
هو التفسير لأنه الرجل أمير وطيب ولا يملك من أمره شيئا واللي بيحرك الدفة في المواضيع الاقتصادية هو حسن مالك وبالتالي يظل تحت القيادة ملوش له السلطة ان يقول او لا اعمل دي ما تعملش دي. الرجل بيمشي في الشارع ويقول كفاية يعني يا بخت الفقراء بالعيش ده وكلام من ده يعني مش اكثر من كده. فده جزء من اللي انت الأداة التنفيذية جهازك التنفيذي حضرتك عطلان. انا كنت بقول ان احنا نستطيع كان الرئيس يقول دلوقتي وقف الصيف القادم مفيش أزمة كهرباء، عندنا عروض من دول ومن شركات عالمية انها تعمل عن باستخدام الطاقة الشمسية وتدوير القمامة انه يبقى حضرتك تنتج الكهرباء، اديك كهرباء اديني الارض اللي هنعمل عليها مشاريع هديك كهرباء تديني ثمنها بلا تكلفة رأسمالية خالص موضوع. طب ما فيش
ما فيش ليه؟ طيب
دي علامات الاستفهام. الالمان حضرتك بيقولوا لنا الحكومة بتضحك عليكم، ده كيلو الوقت بيكلف 35 قرش بس. رأي حضرتك بقى في رغبة في اوروبا حضرتك بالذات الالمان ما عندوش مصدر الطاقة، احنا الناس كلها بتكلم عن 2050 هو الحد الفاصل طبقا للدراسات الحالية، ما فيش بترول في العالم. فكان هناك مشروع انه الالمان يتكلفوا كل انتاج الطاقة من الطاقة الشمسية، يمدوا اوروبا احنا ناخد 3 تيرا هم ياخدوا 3 تريليون يعني 3 تريليون وات، واحنا ننزل برضو لافريقيا بدل ما يعملوا السدود
من الشمس
من الشمس
يعني طاقة لم يتحدث طاقة نظيفة زي ما بيقول،
والعروض كلها جنوب سد العالي كمان. ثم حضرتك ياخد بكابل هو كابل طبعا ده مش كابل زي التليفون يعني يعدي اسرائيل تركيا يخش فيينا يخش اوروبا على ان انت بتعمل مصالح مشتركة يعني عندك في قرار في اوروبا كلها ان سنة 2020 مفيش طاقة صادرة من البترول، 22 مفيش طاقة نووية. ومع ذلك نسمع بعض الناس الصادقين في الطاقة يقول لك لا ده فرنسا هتعمل 4 مفاعل جديدة ازاي ده في قرار اتحاد اوروبا تضحك عليا. ده هناك بعض المشروعات حضرتك تحس انها بصيغة خيالية انه يجي على بحيرة السد العالي في جزء منه يعمل ازاي الكوبري كده بس على مسافه عريض قوي يعني طاقه شمسيه. طيب ما هو يعمل حته لا ما يعمل في كوبري الطاقه الشمسيه ده هيوفر هيمنع البخر هيوفر لي 2 مليار متر مكعب زياده في الميه، لان بحيرة السد بيبقى فيه البخر فيها 10 مليار سنويه بيفقده، يبقى هتفقد 8 بس وفر. يبقى خدت كهرباء وخدت ميه
وخدت ميه
ماشي دي. ومهمة كلها بالتمويل الخارجي المتاح.
يعني احنا مش هندفع ولا مالي.
طيب. عندك مشاريع مصر عندها
قدرة. نروح لفاصل فضلة الفريق ونعود اللقاء بضيفنا الكريم وهذه الحلقة مما بعد الثورة.
يا مكان فيها ممالك إلا وممالك إلا وجوه كلها لك من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا ما
أنني إذا اضطررت سأفعل وها أنا أفعل.
احنا ورا الرئيس وخلي رأيك انا بقول على الهنمي تبقى ان في الشعب
حل البلد كلها بسبب مرسي وعيانه والناس اللي ماسكه مناصب خلاص انتهت القضية على كده.
اعلان حالة الطوارئ.
بايظة كانت النتيجة غدر وخيانة لأبنائنا.
بيت خربان.
مجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام وجدد لضيف ضيفكم الكريم الفريق حسام خير الله وكيل أول المخابرات العامة المصرية الأسبق. مجدد لك تحية الفريق. حياكم الله. طيب يعني هذه المشروعات يعني وغيرها طبعا يعني لا تصل لرئيس الحكومة ولا الحكومة ولا القائمين على النظام الآن
حضرتك كل حتى البرامج كلها كل ده معروف ما فيش حاجة خفية يعني حتى موضوع محور قناة السويس ما كان الفريق الشافعي يتكلم فيه وحطه في برنامج هو برضه اتكلم فيه السيد عمرو موسى في البرنامج بتاعه وانا كنت حاطه برضه في البرنامج بتاعي وبالتفصيل بالكروكيات بالرسومات بكل حاجة ما هوش جديد.
ده اللي هو ايه بقى ده
اللي هو محور تنمية قناة السويس اللي احنا اللي كان دايما الناس بيفهموا الناس على ما تقول 200 كيلو هيبقى فيه تنمية. هي جزء حول اسماعيليه وفوق بس مش اكتر من كده لانه الطبيعة بتختلف تحت. لكن في مشروعات في حاجات يعني انت عارف حضرتك موضوع السلك. هذا استثمار الطن الرملة البيضة هي انقى عندنا رملة بيضة في العالم هي بتاع سينا. بتتباع الطن $60 اذا صنعت هيتباع الطن $60 مليون.
يا الله.
هو طبعا عشان نكون منصفا هم 10 مصانع عشان تعمل توصل للرقم ده. الدراسة الجودة بتقولنا حوالي 120 مليار. لكن اول مصنع اللي يزود نقاوة هتحط له قيمة مضافة هيبقى $10 مليون بس. فممكن بدل ما تبيع 60 يبقى 300 500 600 وهكذا.
وتعمل من بقى
حضرتك هتلاقي المستثمرين ده انت بتعمل ذهب يقولك هوا. لكن حتى ندي امتياز بقى لدولة ما هذا مرفوضا باستمرار بحركة يعني مش هنرجع العهد بقى الخديوي اسماعيل وسعيد قبليه. عهد استثمار انا مفروض ابقى عندي حقيقة في بلدي موضوع خريطة استثمارية حضرتك. اين الناس اين المشترك اين الاستثمار العربي اين الاستثمار المفتوح في مكان نافر. الاستثمار احنا محتاجين زراعة لان الزراعة احنا محتاجين 3 مليون فدان على كمان 7 سنين. لان الناس الزيادة السكانية هيبقى سنة 20 120 مليون. الحمد لله ربنا ما يزيدش يعني ما يزيدش كفاية كده. فدي كلها عايز حضرتك تبقى تعمل فيها استثمارات موزعة في صناعية في زراعية في وهكذا
تستوعب الناس.
طبعا عندنا
عندي استفراء الرئيس الايراني نجاد سوف يكون في القاهرة الاسبوع القادم مؤتمر القمة الإسلامية. يعني هل ترى أن في زيارتي منذ عام 79 لم يأتي رئيس إيران إلى مصر بوادر تقارب مصري إيراني؟
أنا بحولها ببصلها برضو في إطار زي ما يراح الرئيس مرسي لهناك. اسمه بيتبع سياسات جديدة وبيبص الأمريكان أنه يعني مش بتاعكم قوي لكن هي ده شكليا يعني. الآخر بيبص برضو أنه في إطار إسلامي لكن النظف بقى النجادي مش زي هنا مجرد بروتوكولي. هو يتمنى انه يفتح الباب اكتر من كده. يعني
ليه هدفهم مصر بالذات يا
مصر هي صاحبة الثقة الاستراتيجي سواء ارادنا او ما ارادناش حتى لما تيجي تهبط شوية لكن هي عندها نصر بالسكان والقدرة بالوعي بالثقافة تنشطها دورها حضرتك دي هي الحجر الكؤود امام التوسع
إيراني.
الايراني هي الوقفة خصوصا ان مصر تعي تماما ان امنها القومي يبدا من الخليج. يبدا من الخليج يعني انت تقول له لا انت عندك خط احمر قدامه الناحيه الثانيه وهو بيبص المنطقه دي انها امتداده المستقبلي او الطبيعي اللي طمعان فيه. ولذلك حضرتك بالعكس ده هو كمان للاسف بيبص المنطقه دي راهنها لحسابه. يعني في تعامله مع الولايات المتحده بيهددها. انت لو ضربتني هضرب لك كل مصالحك. ده هو يعلم تمام ان الاتحاد الاوروبي واليابان بيتعامل بجزء كبير قوي على بطول المنطقه دي منطقه الخليج. فهو اي مساس بيا انا هاثر عليك في على مصالحك في المنطقه دي. اما حضرتك بتروح بتقول لا الامن الاستراتيجي هناك انت ما بتسيبوش انفرد بالقصه دي
بالظبط تبقى منافس ليك.
منافس ليه. وانا دايما كنت بضرب مثل التعاون. وبعدين احنا للاسف ساعات بنبص الموضوع ده من حرب العراقيه او كلام الشكل من اشكال الاحساسك بان هذا هم الاهل وانت لك التزام. حضرتك احنا مدرسينا كانوا بيروحوا في الكويت من سنه من الخمسينات. هي اللي كان في موضوع بقى حتى البطول ما كانش
لكن تكتشف يعني.
انت بتشعر عليك التزام مش فضل. ده التزام هذا العالم العربي انت بدور الاخ الاكبر له. ممكن يكون تعب شويه لكن احنا عندنا يقين ننشط الموضوع. فهو يريد يتمنى يعني ايران طالما المنطقه مش مستقره هو في امان وحاسس انه سعيد.
يعني ايران بتثير الفتن طالما المنطقه مش مستقره هي مستقره.
حضرتك بقى هتلاقي في حاله ايه تلاقي وقتي. تلاقي مصالح ما بينهم وبين الاخوان المسلمين. بالرغم ان عمرهم الاثنين هيتكلموا مع بعض. صعب حضاره فارسيه مع حضاره. وهو بيحلم حتى الان انه يعود يمكن لو كلمنا بعد كده انه يعود لسياسات الشاه السابقه وهي بتاعه شرطه الخليج. اتمنى دخليته. لكن ولذلك حكايه التهديدات ومش عارف ايه الغبيط الدفينة. واحنا شفنا قبل كده انه العلاقة ما تحت السطح فضيحة ايران كونترا اللي هو من اسرائيل و بتاع
كانت اسرائيل بتودي لهم سلاح لما كانت
سلاح امريكا وصل لرجعت نيكاراجوا مش نيكاراجوا افتكر قبل الاستقلال عن طريق في مكان اسمه مكفر لين اللي كان مستشار الرئيس ريجان لامن القومي حاول حاله بعد كده ما اتفضح انه ينتحر هنا هو برضو. وبعدين اذا كان حد يعتقد ان ايران يعني تضمر الخير لمصر يا ما على فكره حضرتك احنا نبدا قلنا نفتح صفحه جديده وكل مره نلاقيهم بيشتغلوا تحت الارض
هم شغلهم باطني
هو التقية دي احنا حلوين بكده ويعني احنا عرفنا نوصل لمكنونات في عندهم هنا في مصر لكن لقينا يعني طول معرض الكتاب هو هي ايران ما فيهاش فكر غير التشيع كلها تشيع الكتب ما فيش حاجه ثانيه
يعني يجوا معرض الكتاب تلاقي كتب الشعر منتشره
في المعرض فكره هو بس مبدأ هو بس ده الموضوع واضح جدا ما اعتقدش يعني هو بص حضرتك حتى التلاقي في موضوع قطاع غزه يعني اذا كانت سوريا بتستخدم كان حزب الله بالوكاله انا شايف انه اذا كان راجل من الحرس الثوري او المخابرات كما يقولوا انه جه مصر فهي مصر عمرها ما هتدي حماس سلاح بمعنى صاروخ لكن كلما ايد حماس تطول اسرائيل وتبقى مؤثره هيبقى ثقة المصري لدى الولايات المتحدة موجود ده هو ده الرجل اللي بيقدر يسيطر ويهدي الاوضاع طيب ازاي حماس ايدها تطول هو انا مش عارف اديله سلاح طب بقى نفوت السلاح الايراني زي ما كان يوصل بدل ما يوصل مبارك وكلام اسمح لي اعدي واعمل نفسي مش شايف فالعمليه في هنا في لقاء مصالح كله بيعمل لمرحلته
تمام
في خلطه
كيف يستفيد من المرحله
بالظبط
طب هل ترى الاسلاميين في مصر يسعون لاستلهام التجربه الايرانيه في حكم مصر ولا في فجوه بين المشروعين
عارف حضرتك الاثنين في يعني الاثنين كانوا معجبين بالنظام الشيوعي تخيل بقى بالتناقض حكايه الخلايا والعنقوديه ويبقى الاثنين ازاي بيشتغلوا تحت الارض وكلام استفاده من التجربه وعلى فكره الموضوع ده في ايران من زمان موضوع الحشاشين احد الاطول البطنيه اللي كان موجود عنده كان برضه خلايا وكلام من ده وفريان فالاثنين بيتفقوا في توجه واحد انه
او في التنظيم او في الوسائل
وكيفيه السيطره على الناس وبطريقه وبعدين حصل اكبر بس احنا طبيعتنا المصريه ارحم من الطبيعه الايرانيه يعني حضرتك شوف الثوره الايرانيه وانت تحت بند ثوره حالات الاعدام بالمنتظر محاكم وان كانت هم يعتقدوا عارف حضرتك في درجات للمجتهد
وطالب والولي الفقيه والوكيل المرجع والمرجع
ثم حتى حكم الولاية الفقيه ده عملوه في الاخر لان خميني مش اكثر واحد علما لكن حبوا يدوها له يعني مش آية الله عظمى لكن النفاق اللي ما يكون موجود انه كان شريعه الله مداري اللي توفى كان اكثر علما ومفروض يتبوأ فوق الخميني
بس تخلص من الخميني
حد اقامته في قم لغايه ما الراجل مات فهم الغايه تبرر الوسيله برضه
نعم طيب ايه اللي بتريده ايران من مصر ما الذي تريده ايران من مصر
ايران حاليا في الـ في الـ في الـ ما هو حضرتك تتمنى ان ايران ومصر يبقى يتفقوا الاثنين نقسم اللعبه الى حد وبعدين نختلف يعني احنا الاثنين نخطف السرقه وبعدين حلها حلابة نيجي وقت توزيع الغنائم موجود فيها اولا يتمنى من مصر تغض الطرف عن الخليج يعني مش لازم بقى تقعد تتكلم تقول انا التزامي والحقيقة احنا مصر بتديهم انت شايف حضرتك علاقتك بالخليج بقت احادية تقريبا قطر وساب الباقي وبعدين تقول ده الكلام اللي احنا بنسمعه اللي الحقيقة متأديش امن مصر يبدأ من امن الخليج وبعدين مفيش غير قطر حتى علاقتك مع السعوديه اللي هي طول عمرها تاريخيا قويه حتى وقت الخلاف شوف حضرتك وقت الخلاف الملك سعود جه لجأ في مصر يعني السياسه حاجه لكن المشاعر اللي
طبعا
موجود
هو وقوه الدين واللغه
شوف حضرتك الامارات والله انا فاكر مره كان عندنا احد الرجال من الجهاز مجموعه يعني كان في مصر فكان بيقول انه ركب تاكسي مع سواق مصر فبيقول له انت منين؟ قال له مش عارف، انا بدولة تانية غير الامارات. قال له ما تلزمنيش. اما عارف انه من الامارات، قال له قاعد يدعي للشيخ زايد الله يرحمه. يعني
تقصد ان لك علاقات تاريخية؟
لا،
بس هم الامارات هي اللي سوقت العلاقات يعني.
لا حضرتك انت اللي تلعب عندها. اسمح لي يعني، ما احنا طلعنا دلوقتي في الكويت جماعة بتمول في عشان اللعب في الامارات. ما هو دي بقت ظاهرة عيان واتكشفت. فانت بتلعب ليه لعبة دي ليه؟ حضرتك رايح تسأل على 7 افراد اتقبض عليهم وساب 350 واحد بره ليك في المعتقل في السجون، ما سألتش عليهم؟ اي كان قبض عليهم اي كانت المخالفات يعني. فده واضح اول انك انت دول اللي يهمك، اللي انت حاسس انهم بيتحركوا دي مصلحة دولة تانية.
طب كيف يمكن التصدي للخطر الايراني؟
لا التصدي للخطر، هي حضرتك الخطر الايراني محتاج اولا ايقاف المادة الشيعي اللي احنا بنشوف في مصر. ما حكاية انا لا اسمح، وكويس او حسنا فعل خيرا يعني الازهر انه منع انه يعملوا اي احتفال عند جامع سيد
الحسين.
طبعا. وعلينا انه مش بس كده حضرتك، اتكلم الوعي الديني ساد الوسطية وكيف ثم التعاون مع العالم العربي. مدير التعاون العربي حضرتك الاتحاد قوة.
طب قوة، ما احنا محتاجين 4,800,000,000 دولار سيادة الفريق، وفي الاخر رايحين نشحتها من صندوق النقد، وعندنا دول العربية عندها دي ممكن تدفعهم لك من بكرة، ليه ما بيدفعوش؟
لان حضرتك سياستك هي غير مطمئنة، مش مشجعاني. اولا حضرتك لازم احس ان انا هل في امن ولا لا، في استقرار اقرار الامن في الداخل، ما فيش حد هيستثمر كده يرمي فلوس لله في لله.
انا ما بتكلمش على الاستثمار، بتكلم على مستوى
ما هو
ملوك ورؤساء.
اي ما هو ملوك ورؤساء، انت من حضرتك، ما انت حضرتك خليت سياستك الخارجيه احاديه قط فقط، ما تسالش في الباقي يعني. عارف حضرتك بيقولوا ايه، بروا عتب كده السياسه معاهم. لا، ما هي الدنيا الدنيا كلها، ما قلت حضرتك حتى بالاخوات هي فيها جزء من المصالح يكملها ويخليها في اطارها الجميل اللي هي الاخوه وكمان، لكن في الاخر دي مصالح دوله، محدش هيفرض مصالح دوله الا عشان في اطار المصلحه العامه بتاعته هو في ايه.
طيب عايز تواصلوا معنا مشاهدينا الكرام في الدقائق الباقيه على الهواتف التي تستجدون على الشاشه تبعا. اعود ل يعني ايضا تصدي المادة الايراني، هل في الجهاز عندكم
عندنا دي عليها تحفظ يا باشا؟
نعم يعني، او عموما يعني اجهزه الامن ترفع تقريرا للرئيس بممارسات ايران ويعني ممارستها للقتل في العراق، للقتل في سوريا، زعزعه حكم البحرين وغير ذلك. يعني هل مؤسسه الرئاسه ولا هنا المصالح بتغلب حتى رغم تقرير الامن؟ يعني هل مصلحه مؤسسه الرئاسه بتعمل بتقرير الامنيه والتحذيرات من قبل هذه الاجهزه السياديه؟
مش بس هو احنا مش قصع تقرير امنية، هي حتى تقرير سياسية. وممكن تبقى هذا التقرير السياسي يجتمع على بعد استراتيجي اقتصادي. انك انت المصلحة اللي عملتها هنا قد تؤثر على الجوانب الاقتصادية في الحكومية، واللي قد تؤثر على الجانب الامني في الحكومية. المواضع الامنية اللي هي خاصة بالحركة في داخل الشارع تؤثر عليك ازاي. لكن البعد الاستراتيجي والامني بتبقى واخده في شكل السياسه او التقارير اللي هي سياسيه. بتدي تحذيرات، بتدي رؤيه، تحليل. حتى لما تيجي حضرتك ممكن تقول انا هعمل حاجه فلانيه مع سمع ايران او اي حاجه، بساعات بتعمل تقدير موقف ليها، ايه الايجابيات وايه السلبيات، وبناء بتقول ان او لا، بحط له كل ما ممكن يعرف هو بص كل الموضوع ده ويشاور على عكس الايجابيات ياخد السلبيات حسب استراتيجيه حاضر مصلحته فين. اذا كان مصلحه مصر هي المصلحه الاساسيه قدام عينه مؤكد، يبقى
هيستجيب،
هيروح فين. مش كده جمال كمان حركه في اجهزه المخابرات انها يبقى التوقع بتاعها مش رد، يعني تقول هيحصل كذا. يعني حضرتك احنا مثلا
استقراء الواقع
بتيجي تحلل مثلا بتقول ان الانتخابات في البلد الفلانيه متوقع مين اللي يكسب. اما تيجي رئيس او زائر او اللقاء او هتروح بره او تيجي بره برضه بيتقال الموضوعات اللي ممكن تناقش ايه، وايه اللي ممكن تفضحه، وايه اللي تاخده، وايه اللي ممكن تلاحظ عليه مقاومه من الناحيه الثانيه او يرفض، او ايه اللي تحفظ وهكذا. فانت بتحاول تلقي الضوء عشان تساعد مؤسسه الرئاسه تتحرك اذا كان لك ثقه في مؤسسه الرئاسه اللي تبعها. يعني حاولك بمنتهى الصراحه، في بعد ما جاء رئيس السادات في الاول كانت نظرته لجهاز المخابرات انه مصري. بالرغم انه ما كانش مصري، لكن بدليل انه حتى لما جاب الفريق الماحي لرفياته خبط في كام من قيادات الطياره القديمه، لكن الجهاز دايما بيحاول
وطني
بالظبط، والصالح العام فين ده الاساس.
طيب يبقى اذا مؤسسه الرئاسه يمكن استجيب او لا تستجيب لهذه التقارير؟
ده شيء طبيعي، هو صاحب القرار. يا ما قلنا الرئيس السادات في مواضيع كتير في البدايه، في بدايه العلاقه مع الولايات المتحده بنرفض مثلا حاجه معينه، كان هو دايما عنده كلمه شهيره نو بروبلم بينفذها. بس انا عايز اقول برضه الرئيس السادات قد يكون له عذر، كان له رؤيه استراتيجيه
قراءه
بعيده شويه، والاتصالات اللي على مستوى القمه ما بتوصليش يعني، حتى والتحضير اللي كان ما بين المستشار الرئيس للامن القومي حافظ اسماعيل في زياراته ما قبل الحرب ما بتجيش. كان انا شفت بقى كان يعني بتعب بنعرف بيها، بس التفاصيل دي مش موجوده. اللقاء بيبقى كيسنجر الرئيس فقط،
ما حدش بيتدخل فيه،
ما حدش بيتدخل فيه، لكن هو كان ليه راي، كان له رؤيه. ولذلك حضرتك انت الناس كلها تفاجئ، حتى الوقت بتاعت سياسه الصدمات اللي بياخد قرارات فجائيه بيحسبها. ولذلك كان الرئيس السادات بقى كان يحب دايما القناطر، لانه لما ابتدي يفكر يروح لوحده يروح تلاقيه بيتمشى كتير بيفكر في الموضوع ده، عكس الناس الثانيه ما كانتش بتفكر.
ويمكن كان قاري
ما هو
توقع انه في احاديه قطبيه جايه
بالظبط، هو كان توقع انه الاتحاد السوفيتي هينهار والامور كلها هتبقى. ممكن الناس تقول دلوقتي لا ده في حصل سلبيات، لكن حضرتك احنا قعدنا دلوقتي من بعد 73 في حاله سلم. الناس هتنتقد، لكن السلم امكننا في علاج اشياء كثيره جدا. الحاله بعد 67 كانت منهاره، كانوا اللي احنا محتاجين لا اعاد لنا وضعنا الدولي. حضرتك هقول لك حاجه بمنتهى الصراحه كده، دلوقتي ايام فتره رئيس السادات كنت دايما تلاقي في الافلام الامريكيه ذكر مصر، هروح القاهره الاهرام. ايام رئيس جمال عبد الناصر
كانش فيه ده،
لانه قافل عليك السياحه لاعداد قليله جدا. دلوقتي هو بيدفع مش عارف، لان هي مصالح يرفع كفتك بالمعايير انك انت السياحه عادي. الاول ان احنا دلوقتي مصر بقت حتى في الناحيه الاقتصاديه سوق كبير، اما تبقى 120 ده احنا توقع لو بينا ب 1.6 زياده سكانيه يبقى سنه 2050 154 مليون. شو حضرتك يعني سوق ضخمه جدا في الوقت ان في اوروبا بتنكمش. يعني بتتناقص تعدادها.
فرنسا كام و 40 مليون يعني، بريطانيا خلاص
المانيا نفس
المانيا 80 بتقل مش بتزيد.
ولذلك العلاقه بقى مع اوروبا القويه، وحضرتك تدرب عمالتك كويسه جيده، هذا مجال حضرتك بيعمل حاجه انك بتفتح مجال للعمل بطاله. غير كده حتى وبعدين عمال هتروح تشتغل هناك، حضرتك مؤهلين هيحولوا لك فلوس، حتى لو قرروا ما يرجعوش فهو جزء من اللوبي يمثلوا جماعه الضغط ليك في هذه الدوله. بالعقل بتاع منهم كل ما يزدادوا، لان الدوله هتحتاج، وانت عندك 60% شباب مش عمر، فلازم الفكر يبقى ماشي كده. وعمر ما هفضل هروح بقعد اروح بره واعمل كده وانا راعي بالعالم من سياساتي وافكاري واخوانا والكلام من ده، محدش هيقدر الباب.
طب في النهايه عندي دقيقه للختام، هل ترى ان هناك تعامل او تعاون بين النظام وبين امريكا؟
مؤكد. مؤكد. وحتى الان بيلقى الرضا. لكن تقول لي ليه حضرتك ممكن يكون يظهر النظام الاسلامي كله على السطح يبقى يسهل التعامل معاه؟ وبعدين بتبص برضو ان الولايات المتحده لا هي ما حكم عسكري ولا دبلوماسي، سيبك حضرتك من الكلام ده كله. ما هي مصالح الولايات المتحده؟
اللي من يحافظ على هذه المصالح؟
بس هو ده اللي يهمها تتفق معاه. اذا لقيت الامور هتطلع من الاتفاق بتغير وتاخد معنا.
بس هي دايما بتخاف الاسلاميين؟
طبعا، لانه الصوره اللي بيدوها بتخوف الناس، مخيفه. يعني حضرتك انا جاي استمتع عندك في سياحه شواطئ، انت بتقول ما فيش حاجه اسمها الكلام من ده، انت بتحرمني ما يبقى فين؟ ومش هيبقى امريكاني او اوروبي ينزل عندك حتى يشتغل معاك اذا كنت حاسس انك انت ليك بتبص للاوروبي ده انه يعني اكنك فاضل تكفره، اكنه عدو ليك لما بتعامل ما فيش راحه. بس طيب. ربنا موفق وحفظ.
الله مصر في النهايه يا سياده الفريق.
حضرتك لا مصر لم تستقر ان كنت اسمع للناس. فين الثورة قامت ليه مطالبها حققها فين؟ حضرتك احنا محتاجين التعليم والصحة وبعد كده مطلوب من الشعب تعمل يعمل بقى. لكن انت عايز حضرتك عندك حالة من الامية شديدة، عندك حالة من الفقر وهي توأم البطالة، عايز تدفع المواضيع دي كلها. حضرتك احنا قلنا عوامل دفع الموضوع ده، اشتغل في العقارات، اشتغل في البنية الاساسية، عندنا 40% امرأة معيلة يعني راعي الكلام من حضرتك. انت عارف حضرتك احنا بنقول فردة القطر واحد ما بتشغلها الكيلو بيشغل 350 واحد، يبقى الفردتين مجهول بياخد 700 فرد بيشتغل من مهندس ومراحز وعامل. وانت عندك محتاج كثيرا جدا تدفع، حس الناس ان في عائد بياخد حاجة.
شكرا شكرا الكرام، انتهت الحلقة. نعتذر لمشاهدينا المتصلين لان كنا في نهايتها ولم نأخذ فيها اتصالات كما نوهنا. يعني اشكر ضيفكم الكريم الفريق حسام خير الله وكيل اول المخابرات العامة المصرية الاسبق، شكرا لك.
شكرا فندم،
اشكر حضرتك. اشكر لحضراتكم حسن المتابعة، حفظ الله مصر امنة مطمئنة. شكرا للمتابعة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممالك، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوروا طال ظهوره، نيب دعاة يا
جاي ليل عالدنيا ظلمة، يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم، جاي له ليل اسود وحاك، يا مكان فيها وياما من هنا.